إنما يخرس التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة الناس إليهما نخلة نخلة.
وإنما يخرس التمر والعنب إذا حل بيعهما كما قلنا. إذن متى يخرصان؟ إذا كانا سيخرصان أي يخمنان، يخرصان إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما بأن أرادوا أن يأكلوا بعض ثمر النخل رطبا وأن يأكلوا بعضه تمرا. نعم،
نخلة
نخلة، نخلة نخلة معناها الخرص لا يكون لجميع النخل دفعة واحدة، وإنما تخرص كل نخلة على حدة. يقال في هذه النخلة مثلا 10 كيلوغرام وفي هذه 20 كيلوغرام وهكذا.
بإسقاط نقصها لا سقطها.
بإسقاط نقصها معناها عند الخرص، الخارص يسقط ما سينقصه الجفاف، معناها يقدر أنها إذا جفت سيكون وزنها كذا. بإسقاط نقصها لا سقطها معناها ما تسقطه الريح منها أو نحو ذلك، هذا لا يحذف. نعم.
وكفى الواحد.
وكفى الواحد ويكفي في الخرص شخص واحد يعرف الخرص، عدل واحد يعرف الخرص يكفي في الخرص، يقوم بعملية خرص النخل كله نخلة نخلة.
وإن اختلفوا فالأعرف.
وإن اختلفوا فالأعرف، إن اختلفوا فالأعرف. وبالنسبة للسقط طبعا يدخل أيضا فيه أن الخارص كما هو مذهب الإمام مالك أن الخارص يخرص ولا يقدر ولا يحذف شيئا للأكل ولا لما تأخذه الريح ولا لما يأخذه العامل أثناء عمله. وبالنسبة هذا هو مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يحسب على صاحب النخل ما سيأكله وما سيسقط وما سيأخذه وما سيهديه وما سيأخذه العامل، هذا كله يحسب على صاحب النخلة، معناها يخمن، يجعل ضمن التخمين. وبالنسبة لمذهب الشافعي وأحمد أن هذا أن الخارص ينبغي أن يترك ثلثا أو ربعا لا يحسبه ليترك لصاحب النخلة ليأكله ويهديه ولما يتعرض له النخل من سقوط ما تسقطه الريح من شيء. والمذهب الصحيح في هذا وأقوى المذهبين هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة، ويشهد له الحديث. نعم،
يعني بعد ما يخرص،
لا هذا عند الخرص، مثل هاي النخلة، هاي النخلة.
نعم.
الخارص يعرف أنها بعد أن تصير تمرا ستزن مثلا 20 كيلوغرام.
نعم.
هو يكتب أن فيها مثلا 17 كيلوغرام، يترك 3 كيلوغرام لهذه الأمور، يتركها للأكل.
نعم.
وللإهداء ولما تسقطه الريح
في كل نخلة.
في كل نخلة. هذا عند الإمام الشافعي وأحمد وهو أصح المذاهب.
وإن اختلفوا فالأعرف.
وإن اختلفوا، إن اختلف الخارصون المخمنون الذين يخمنوا قدر ما في النخل، إذا اختلفوا ينظر إلى أعرفهما، معناها أعرفهما معناها أكثرهما تجربة، والذي يشهد له الناس أكثر بأنه خبير، بأنه متقن لعملية التخمين، جربها مرارا وجاء تخمينه دقيقا، فإنه يقدم على غيره ممن ليس له خبرة كافية بالتخمين.
العرف يعني المعرفة، ويكون معروف عند الناس بإتقانه لهذا.
نعم، الأعراف معناها من المعرفة،
نعم
من المعرفة، تفضيل من المعرفة فقط.
نعم. وإلا فمن كل جزء.
وإلا فمن كل جزء، وإلا بأن استوت المعرفة، مثلا جاء خارص هنا، تستوي معرفتهم للخرص واختلفوا في الخرص. قال أحدهم هذه النخلة سيخرج منها 20 كيلوغرام، وقال آخر سيخرج منها 25، وقال آخر سيخرج منها 15، فنجمع الجميع ونقسمه على 3، والمعدل هو الذي نحكم به. مثلا الآن في هذه الصورة 20 و15 و25، الجميع عبارة عن 60، نقسمها على 3 معناها النخلة ستكون فيها 20، نحكم لها بأنها ستخرج 20.
إذا كانوا 3، إذا كانوا 2،
إذا كانوا نفس الشيء 20، قال هذا 20 وقال هذا 30، نجمعهما نقسم على 2 معناها النخلة فيها 25. نعم.
يعني واحد يقول 20 وواحد يقول
30.
30.
نقسمها على 2.
إلا فمن كل جزء.
فبكل جزء، هذا هو معناها، معناها نأخذ معدل ما قالوه، معناها يؤخذ معدل ما قالوه، نجمع ما قالوه ونقسمه على عددهم فنخرج بالنتيجة.
فمن كل، هذا تنوين عوض.
من كل واحد.
وإن أصابته جائحة اعتبرت.
وإن أصابته جائحة اعتبرت. إذا أصابته جائحة بعد الخرص تعتبر، تعتبر معناها لا تحسب الجائحة على صاحب النخل.
وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج.
وإن زادت على تخريص عارف، معناها جاء مخمن خارص وخمن هذه النخلة فقال هذه النخلة يخرج منها 30 كيلوغرام، فبعد الحصاد خرج منها 40، هذا المستحب أن يخرج صاحب النخلة زكاة العشرة التي زادت، هذا يستحب، يستحب له. نعم.
وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج.
فالأحب الإخراج، وهل هذا الاستحباب هل هو على سبيل هل فالأحب الإخراج، وقال أحب أن يخرج. نعم.
وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان؟
إذا المدونة الذي فيها فالأحب الإخراج، ولكن الشارح المدونة قالوا هل هذا التعبير على ظاهره أم أنه يجب الإخراج؟ هو على ظاهره معناها يستحب فقط، أم ليس على ظاهره فيجب الإخراج؟
يعني إذا كان على ظاهره،
إذا كان على ظاهره إنما يستحب الإخراج،
وإذا أول،
وإذا كان على غير ظاهره فمعناه أنه عبر بالأحب عن الواجب.
وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان؟ وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.
نعم. وأخذ من الحب والثمر كيف كان.
نعم. أخذ من الحب كيف كان كالتمر.
نعم. كالتمر كذلك التمر. وأخذ من الحب، وأخذ من الحب، وأخذ من التمر كيف كان. معناها أنه إذا زرع الحنطة والشعير والذرة والأرز نأخذ زكاة الأرز لوحده، زكاة الذرة لوحدها، زكاة الشعير القمح، وإذا كذلك كانت هناك تمور مختلفة نأخذ زكاة كل تمر لوحده كالتمر. وإلا
كالتمر نوعا أو نوعين،
نوعا أو نوعين، نوعا أو نوعين. نعم.
وإلا فمن أوسطها،
نوعا أو نوعين، مثلا سواء كان نوعا واحدا أو أنواع مختلفة. مثلا عندك 3 أنواع من التمر، وفي كل واحد منها نصاب، معناها كل واحد منها بلغ النصاب، فتخرج عن كل واحد منها زكاتها مستقلة. وإلا بأن لم تبلغ النصاب، وإلا بأن لم تبلغ النصاب
نوعاً أو نوعين.
نوعا أو نوعين، معناها تأخذ من النوع الواحد، تأخذ من النوع الواحد زكاته ومن النوعين زكاته. معناها عندك نوع من التمر، عندك مثلا العجو، العجوة، وعندك خلاص، تأخذ زكاة العجوة لوحدها وتأخذ زكاة خلاص لوحدها، نوعا أو نوعين. أيوة،
ولا تأخذ من
نوعا أو نوعين، هذا إذا كان كل منهما بالغا للنصاب. وإلا فمن أوسطها، وإلا إذا كانت أنواع مختلفة، من التمر، إنما تبلغ النصاب بمجموعها، أو فيها البعض لا يبلغ النصاب، فإنك تجمعها جميعا، لأن التمر نوع واحد، جنس واحد، فتجمعها جميعا وتخرج النصاب، تخرج ما ستخرجه من أوسطها، معناها لا تخرج من رديئها الزكاة ولا تخرج من أعلاها الزكاة، وإنما تخرجها من أوسطها. مثلا عندك مثلا كمية من تمر كذا، وكمية من تمر كذا، وكمية من تمر كذا، هذا النوع، هذا النوع الأعلى، وهذا النوع المتوسط، وهذا النوع الأرض، تخرج الزكاة من النوع المتوسط.
وأخذ من الحب كيف كان،
كذلك
كيف كان،
معناها سواء كان، سواء معناها الحب بمجموع أنواع الحبوب كلها تخرج منها الزكاة، تخرج من الزكاة بلا استثناء، بينما الثمر عند المالكية لا يخرج من الثمار كلها الزكاة، لا تخرج الثمار كلها، لا تخرج منها الزكاة، وإنما نص لك على التمر. ما الحب مثل الذرة والأرز، كل أنواع الحبوب، ثم إنه تخرج زكاته النوع الواحد، وإن كان أنواع مختلفة، مثلا الذرة بأنواعها المختلفة لا تجعلها، ليست كالتمر، مثلا الذرة بأنواعها المختلفة اجمعها، لا تخرج من كل ذرة زكاة، وإنما جميع أنواع الذرة اجمعها فأخرج منها، وأخرج منها زكاة، واحدة. كذلك جميع أنواع الأرز اجمعها وأخرج منها زكاة واحدة، وهكذا.
نعم، وأخذ من الحب كيف كان كالتمر،
نوعا أو نوعين.
نعم. لماذا شبه شيخنا؟ لماذا تفيد كهنا كالتمر؟
كالتمر معناها أنواع التمر، معناها كذلك أنواع التمر تزكى، أنواع التمر كالتمر. مثلا نحن قلنا هنا أن الحب يخرج منه كيف كان، كذلك التمر يخرج منه كيف كان، سواء كانت رديئة مثلا أو جيدة أو متوسطة، وكذلك الحبوب سواء كانت رديئة أو جيدة أو متوسطة
أو نوعين. نعم، نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها،
نعم.
وفي 200 درهم شرعي أو 20 دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بجزء ربع عشرين.
نعم، هنا بدأ يتكلم عن زكاة الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وهو حسن، حسنه ابن حجر، واختلف في رفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده 100 درهم يخرج منها 5 دراهم، وليس عليه شيء حتى يكون عنده 20 دينارا، فيخرج نصف دينار، وليس فيخرج نصف دينار، فما زاد فبحسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي، والراجح وقفه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره، وصححه الحاكم من رواية عائشة، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. حديث أم سلمة عند أبي داود وهو حديث حسن، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تتحلى أوضاحا، فقالت: يا رسول الله أهذا كنز؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذن هذا بالنسبة الآن سيتكلم عن نصاب، عن النصاب. والنصاب في الذهب والفضة عند بالنسبة للفضة لا خلاف في أن نصابها 100 درهم، وفي 200 درهم، قالوا في 100، هذا متفق عليه، وفي 200 درهم
شرعيين.
أيوة،
أو 20 دينارا فأكثر.
نعم، في 200 درهم شرعيين، 200 درهم شرعيين معناها الدرهم الفضي المعروف الذي تساوي 10 منه دينارا، هذا هو الدرهم الشرعي، معناها الدرهم الفضي الذي المسكوك الذي تساوي 10 منه دينار من الذهب، وعشرين وفي 200 درهم شرعي، وعشرين دينارا، أو 20 دينارا من الذهب، أو 20 دينارا، قال،
أو 20 دينارا فأكثر،
أو 20 دينارا فأكثر. طيب، 20 دينارا فيها خلاف، بعض العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن الذهب نصابه 20 دينارا كما ذكر، وذهبت، وهذا هو مذهب أكثر العلماء. ومذهب ثاني أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغت قيمته 200 درهم من الفضة، 200 درهم شرعي. المذهب الثالث أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 40 دينارا، المذهب الثالث. وأرجح هذه المذاهب هو المذهب الأول، وهو أنه في 20 دينارا الزكاة. فأكثر ما معناها؟ معناها إذا زاد الذهب شيئا أو زادت الفضة شيئا تخرج زكاتها بحسب ذلك. فمثلا أنت تخرج عن 200 درهم من الفضة، تخرج عنها 5 دنانير، لأنها هي 5 دراهم، 5 دراهم لأنها هي ربع العشر، لأنك أنت تخرج منهما ربع العشر، 5 دراهم. 5 دراهم إذا جاءت عندك أيضا 20 أخرى فإنك تخرج منها كم؟ تخرج منها درهم، تخرج منها نصف درهم. لكن إذا جاءت عندك 40 أخرى، مثلا أصبحت الدراهم 240 درهما، تخرج منها 6 دراهم. كذلك في الذهب، وبالحساب العادي الزكاة في الذهب والفضة هي ربع العشر، 1/10، ثم هي بحساب المئوي 2.5 مئوي، معناها أنك ستخرج 2.5 في كل ما زاد، معناها كل شيء زاد عندك تخرج منه نسبة 2.5.
تأخذ مزوة تقسمه على 40.
أي نعم،
ويعطيك
وتجد النتيجة. أيوة، هذا بالنسبة للأوقاص اختلف فيها كذلك. بعض العلماء، جمهور العلماء على أن الأوقاص تزكى كما ذكر هو، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنها لا تزكى إلا إذا بلغت 40، فقبل أن تصل إلى 40 لا تزكى الأوقاص. نعم، والصحيح أنها تزكى. نعم
شيخ، الحين كيف نعرف الدرهم الشرعي وكذلك الدينار؟
بالنسبة للدرهم، زينته درهم الشرعي، زينته قسم 200 درهم، زينتها بالإجمال 595 غراما. فإذا قسمت 500 على 200 درهم ستجد أن الدرهم 595، ستجد أن الدرهم يساوي تقريبا قريبا من 3 غرام درهم الفضي. وبالنسبة للذهب 20 دينارا تساوي 85 غراما من الذهب. فإذا قسمت 85 على 20 ستجد أن دينار ذهبي يساوي تقريبا 4 وزيادة قليلة غرام، أن كل دينار يساوي 4 وزيادة قليلة من الغرامات.
يعني الطريقة السهلة في الحين، الناس ما يعرفون لا درهم فضي شرعي ولا درهم فضي هو أصلا غير شرعي، ما موجود أصلا درهم فضي الحين.
لأن هذه الطريقة، بالطريقة هي بالغرام، معناها إذا كانت عندك 85 غرام من الذهب وجبت عليك الزكاة، إذا كانت عندك
يعني مقدارها من المال أو هي يعني
إذا كانت عندك، إذا كان عندك من الذهب، الآن الذهب يوزن بالأغرام.
نعم.
ميزان المعول. إذا كانت عندك، إذا بلغ ما عندك من الذهب 85 غرام فوجبت عليك الزكاة. إذا بلغ ما عندك من الفضة 595 غرام وجبت عليك الزكاة. فقط.
الشيخ الحين المقصود بالذهب، الذهب الخالص، ليس الذهب يعني هو عيار كذا عيار كذا.
لا، الذهب، الذهب سواء كان ذهبا قبل السبك أو ذهبا بعد السبك أو ذهبا بعد الصياغة، المهم أي ذهب، سواء كان ذهبا، لا المهم الذهب اللي استخرج من معدنه. والآن ذهب، الآن ذهب بغض النظر عن نسبة المحاسبة، عيار كذا هو فيه نسبة من النحاس، هو الذهب ما يخلو من نسبة من النحاس، وبالتالي قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة، وبانخفاضها يكون ترتفع قيمة الذهب، انخفاض نسبة النحاس فيه، وأن الذهب إذا قلت في نسبة النحاس ترتفع قيمته. لكن كل أنواع الذهب تزكى بغض النظر عن نوعه. سواء كان رديئا يعني.
بغض النظر عن عيار يعني ثم
لا بغض النظر عن عيار لا لا بغض النظر عن رديئا كان أو جيدا أو متوسطا يزكى. إذا وجدت منه 25 غراما فصاعدا وجبت عليك الزكاة.
الحين شيخنا إذا مثلا عيار 18 وزنت عندي 85 غرام من عيار 18
أيوة.
العيار 18 هو ناقص عن الدم الخالص اللي هو 24 غرام يعني ما وصل يعني
النصف
هذه الحال.
لا 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 وصل وصل عندما تزن من عيار 18 عيار 18 عندما تجد منه زينتها 85 غرام فأنت وجبت عليك الزكاة لكن تجب عليك منه هو ما تجب عليك من شيء آخر يجب عليك منه هو تخرج الزكاة منه هو
يعني ما تخرج قيمة يعني قيمة.
أو تخرج الزكاة منه هو أو إذا كانت الزكاة لا يمكن أن تخرج من عينه تلجأ إلى القيمة حينئذ. الأصل أنك تخرجها من عينه.
يعني الحين مثلا أنا لكي أعرف هل عندي نصاب أم لا. مثلا أنا ما عندي لا ذهب ولا فضة.
أيوه.
بس عندي فلوس نقود.
أيوه.
كيف أعرف أن هذا المبلغ وقد وصل.
أيوه ذيك طريقة أخرى. ذيك تنظر إلى ثمن الدراهم والدنانير في السوق. ثمن مثلا 595 غرام في السوق من الفضة كم تساوي؟ مثلا وجدت أنها في السوق على سبيل المثال تساوي 6000. وجدت أن 85 غرام من الذهب في السوق تساوي مثلا 10000.
شيخنا هنا السؤال في الجرام يعني الحين عندما امشي عند البائع الذهب يقول لك عيار كذا بكذا وعيار كذا
متوسط المتوسط المتوسط هنا تاخذ المتوسط
هنا
متوسط هنا اذا
اعطيت تقول 22 21
18 هنا المتوسط هنا تاخذ المتوسط الذي ليس عاليا وليس رخيصا متوسط
يعني ناخذ 21 في الحاله هذه
تقيم بالمتوسط
نعم
متوسط الآن مثلا افترضنا أن 85 غرام منه ب10000 وافترضنا أن الفضة وجدت منها مثلا 200 غرام ب6000 فأنت إذا وجدت 6000 وجبت عليك الزكاة حال عليه الحال 6000 لأن الزكاة إذا أردت أن تقيمها فتقيمها بالأقل من النقدين ثمنا تقيمها بالأقل من النقدين ثمنا نعم
يعني ليس كما يعتقد البعض يعني لازم يسأل عن 24 عن الذهب الخالص يعني
أبدا
متوسط يعني هو الذي لا يملك السبائك مثلا ما يقدر يعني مثلا عنده مثلا اللي عنده مثلا قلادة أو شيء وكذا هذا ما يقدر يجزئ حتى يدفع منها الزكاة.
لا هذا يدفع القيمة.
يرجع إلى القيمة.
تماما.
فهو يذهب يسأل عن أوسط.
عن المتوسط.
العيارات يعني. اللي هو مثلا في 18 21 22 ياخذ مثلا 21. اللي هو الوسط.
المتوسط.
ويقوم به.
يقوم به.
نعم. فما بلغ عنده من الفلوس وحال عليه الحول.
يخرج الزكاة.
يخرج فيها النصف.
تماما.
واجب.
تماما.
نعم. وفي 200 درهم شرعي أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما
بالنسبة لي من لم يكن عنده نصاب من الذهب ولكن كان عنده مثلا 10 دنانير وعنده من الفضة 100 درهم فإنه تجب عليه الزكاة لأنه يجمع بينهما لأنه بجمعه لعشرة دنانير مع 100 درهم يصير نصابا مجمعا من بين الذهب والفضة واختلفوا في التجميع على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجمع بين الذهب والفضة مطلقا وإنما لا تجب عليك الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصابا ولا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا بلغت نصابا استقلالا، بلغ كل منهما نصابا استقلالا. المذهب الثاني أنهما يجمعان لكن بالجزء كما نصه هو هنا عليه. بالجزء معناها ماذا؟ معناها لا ينظر إلى قيمة الذهب وجودته وقيمة الفضة، وإنما ينظر إلى مثلا وإنما ينظر إلى المقابلة بين الذهب والفضة. فالدينار يقابله في الأصل تقابله 10 دراهم بغض النظر عن نوعية الدراهم، سواء كانت رديئة أو متوسطة أو جيدة، وبغض النظر عن نوع الدينار، بغض النظر عن نوع الدينار، فأنت تقابل فقط بين الدينار وعشرة دراهم بغض النظر عن النوعية، ولا تقابل بين القيم. مثلا ما تقول هذا دينار مثلا قيمته مثلا 15 درهما، فإذا تتعامل على ذلك الأساس، وبالتالي مجمع بالجزء. وذهب الطائفة إلى أنه تجب الزكاة ولو كان التجميع بالقيمة، معناها إذا بلغت قيمة مجموعهما تجب الزكاة ولو كان التجميع بالقيمة. مثلا إذا بلغت قيمتهما مجموع قيمتهما بلغ مثلا قيمة 200 درهم شرعي، أو بلغت مجموع قيمتهما قيمة 20 دينارا، فتجب عليك الزكاة. وأصح المذاهب في هذا هو أنه لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ كل منهما نصابا، وهو مذهب الشافعي. نعم.
ودافن لنفسه ما عنده لا ذهب ولا فضة، إنما عنده فلوس، يرجع الطريق أن يقدر بأقلها ثمن هي الفضة.
لا، إنسان عنده فقط نقود الورقية. هذا الإنسان اللي عنده النقود الورقية أصلا ما يحتاج للتجميع، لأنه إنما يجمع بين النقود الورقية والعروض، وسنراها طبعا كانت عنده عروض يجمع بينها هي ويقوم العروض، فإذا بلغت يجمع بينها وبين النقود الورقية.
بالنسبة لشيخنا الذهب للزينة، متخذ للزينة،
هذا سيذكره.
نعم. قالوا أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر،
أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، معناها في 200 درهم، هذا جواب، في 200 درهم ربع العشر، في 200، هذا مبتدأ متأخر.
نعم.
ربع العشر في 200 درهم هذا. نعم.
نعم. وفي 200 درهم من شرعي أو 20 دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر. وإن لطفل أو مجنون،
وإن لطفل أو مجنون. قال إن الزكاة تجب مثلا في الذهب والفضة على الطفل وعلى المجنون، وهذا طبعا اختلف فيه العلماء. فذهب الطائفة من العلماء إلى أن، وهم جمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد الشافعي، إلى أن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الطفل، واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعموم حديث ابن عباس عند الشيخين: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. المذهب الثاني أن الزكاة لا تجب في مال الطفل والمجنون، باعتبار أنهما ليسا مكلفين وليس عليهما ذنب حتى يطهرا. الزكاة غرضها تطهير وهي تجب على المكلفين. والمذهب الثالث أن الزكاة تجب على الطفل في ماله الظاهر، وأما المال الباطن فلا تجب عليه فيه. مثلا تجب عليه في الماشية وفي الزروع، ولكن لا تجب عليه في المال الباطن كالنقدين. والمذهب الرابع أن الزكاة تجب عليه في الزروع خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة، فيما تخرجه الأرض خاصة، استدل بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري فيما سقت السماء والبشر. وأصح المذاهب هو المذهب الأول ومذهب جمهور العلماء، هي أنها تجب على الطفل والمجنون، لأن النصوص ظاهرة في ذلك. ثم هناك بعض النصوص التي صرحت به، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي والدارقطني، وكذلك أخرجه الشافعي ونجم آخر مرسلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تجر من كان عنده مال يتيم فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، لا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم. وهذا الحديث وإن تكلم فيه، لكنه له شواهد كثيرة، كحديث عائشة في الموطأ وغيرها من الأحاديث. وأيضا الزكاة في الحقيقة متعلقة بالمال، لا بالمكلف، متعلقة بالمال، الزكاة متعلقة بالمال لا بالمكلف، حق في المال، فإذا بلغ مال النصاب وجبت فيه الزكاة، وإسقاطها عن الطفل حرمان للفقراء من حقهم. وفي مذهب آخر نسيت لم أذكره، وهو أنها وهو أن 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 الزكاة لا تؤدى من مال الطفل، وإنما تحصى عليه السنين، فإذا بلغ يقال له عليك كذا من الزكوات، إن شاء زكى وإن شاء ترك. وهذا استدل أهله بحديث البيهقي: أحصوا عليه السنين فإذا بلغ فعلموه بما عليه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذه المذاهب كل أقواها مذهب الجمهور.
الشيخ هذا الشيخ عبد الواحد بن عشر رحمه يقول: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. هذا كل تكليف هو
هذا هو الأصل. الأصل في كل تكليف أنه بشرط العقل مع البلوغ. لكن بالنسبة للزكاة هناك نصوص خصصت ذلك العموم. هناك نصوص خصصت العموم.
قال: أو نقصت أو برداءة أصل.
أو نقصت أو برداءة أصل، أو طفل أو مجنون قال.
نعم.
أو نقصت.
نعم.
أو نقصت كذلك، ولو كانت الدراهم أو الدنانير ناقصة عن الحجم الطبيعي لها. مثلا الدرهم الشرعي، الدينار الشرعي حجمه الأصلي كذا، لكن هي ناقصة قليلا عن حجمها الأصلي، ناقصة عن حجمها الأصلي، أيوة، لكن بشرط أن تروج. هي ناقصة عن حجمها الأصلي، لكنك عندما تذهب بها إلى السوق تشتري بها نفس ما يشترى بالدرهم التام. نعم.
أو برداءة أصلين.
أو برداءة أصلين، وهي أصلها رديء، ليس من الذهب الجيد أو ليس من الفضة الجيدة، لكنها أيضا لا يمنعها ذلك من الرواشد.
أو إضافة وراجد.
إيه، أو إضافة وراجد في الحالات الثلاث. أو إضافة معناها هي مزجت بغيرها، معناها خلطت برصاص مثلا أو نحاس، ليست صافية تماما، معناها ليس ذهبا صافيا وليس فضة صافية، ولكن في الأحوال الثلاث، معناها في حال ما إذا كانت ناقصة أو كانت رديئة الأصل أو كانت مخلوطة بغيرها راجت في السوق. نعم، كأنها صرفت بنفس صرف الدراهم العادية والدنانير العادية. نعم.
وقال أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة.
ككاملة، راجت ككاملة، راجت مثل رواج الكاملة التي لا نقص فيها ولا رداءة ولا مزج ولا نعم ولا شائبة.
نعم. وإلا تفهم أمزون أو نقصت، يعني هذه النصب نقصت.
لا، ليست نقص النصاب، نقص حجمها عن حجم الدرهم. حجمه مثلا العادي، الدراهم التي عندك أحجامها ناقصة عن حجم الدرهم العادي، والدنانير أحجامها ناقصة، الحجم فقط.
الحجم أيه. ليس الوزن.
لا، وليس العدد.
لا نقصد العدد شيخنا.
الآن نتكلم عن العدد، 20 دينارا.
نعم.
ومئتا درهم، هذا عدد.
هذا عدد.
ما نتكلم عن الوزن.
نعم.
ما نتكلم عن الوزن، نتكلم عن العدد.
كيف نعرف بأن هذا الدرهم هو يعني هو فعلا درهم شرعي أو غير شرعي؟
هو له حجم أصلا، له حجم معروف،
هو وزن معروف،
له سبك معروف.
نعم.
له سبك معروف، له سبك معروف، وله حجم معروف، له حجم معروف، وله وزن معروف كذلك. لكن الوزن، لكن نحن ما نتكلم عن الوزن الإجمالي للدرهم، ولا نتكلم عن الوزن الإجمالي للدنانير. ها، مثلا أنت الزكاة تجب عليك في 200 درهم ولو كان وزنها الإجمالي ناقصا عن الوزن الإجمالي
للكاملة الخالصة.
أيوة.
نعم. وكذلك حجمها.
أيوة، وكذلك حجمها.
نعم. أو برداءة أصل أو بإضافة.
نعم.
وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك.
وإلا بأن لم ترج ككاملة يحسب الخالص إن تم الملك. يحسب الخالص إن لم ترج ككاملة يحسب الخالص فقط، معناها تحسب، تنظر ما عندك من هذه الناقصة أو ما عندك من هذه الرديئة فتعرف قيمته بالنسبة للتامة غير الرديئة، وما عندك من المشوبة تنزع عنه ما فيه من شائبة أو تعرف قيمته بالنسبة لغيره. نعم.
يعني الحين أو إذا عنده دراهم خالصة ودراهم فيها نقص أو فيها شائبة من الشوائب،
كيف؟ إذا اسمع، إذا كانت عندك دراهم فيها شائبة مثلا هي سبكت بالرصاص أو بالنحاس،
نعم،
إذا راجت رواجة كاملة لا إشكال، هذه فيها الزكاة لا إشكال. إذا لم ترج رواج كاملة فإنك تحسب الخالص فقط، معناها تنظر إلى قيمة الذهب وتنزع عنك الشائب، الشائبة تنزعها، فلا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك من الخالص ما تجب فيه الزكاة، وهكذا بالنسبة للناقصة. نعم.
إن تم الملك وحول غير المعدين.
نعم، هذا من الشروط، شروط إيجاب الزكاة. أولا سبب الوجوب هو ملك النصاب، تحدثنا عنه.
نعم.
ملك النصاب. هناك شروط هي تمام الملك وحولان الحول. أنا لا بد أن يكون الملك تاما، تكون مالكا لها ملكا تاما. ثانيا أن يحول عليها الحول، وهذا طبعا في غير المعدن بالنسبة لحولان الحول، لأن المعدن المعدن يزكى عند خروجه كما يزكى الزرع عند حصاده، ولكن الدنانير والدراهم التي ليست معدنا هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا دار عليها الحول. نعم.
ماذا يقصد بالمعدن هنا شيخ؟
المعدن، معدن يقصد به أن تجد مكانا من الأرض فتكتشف فيه ذهبا أو فضة وتقوم بعمل معين لاستخراج الذهب والفضة في هذا المكان، أو لاستخراج ما فيه من أنواع المعادن الأخرى كالماس والحديد والنحاس والرصاص ونحوها. هذا هو المعدن. المعادن هي الآن اللي تعمل عليها الدول.
كيف نخرج زكاة المعادن غير الذهب والفضة؟
هذا سيتكلم عن هذا، سيعقد له بابا.
إن تم الملك وحول غير المعدن،
وحول غير المعدن هو فقط ينبه هنا أن المعدن لا حول له، أنه يخرج. لماذا ينبه عليه؟ لأن الذهب والفضة منهما ما يزكى زكاة المعدن، ومنهما ما يزكى زكاة النقدين. معنى هذا الذي يتعامل به والذي يتحلى هذا يزكى زكاة النقدين، وأما ما يستخرج من المعدن فيزكى زكاة المعدن. ولهذا نبهك إلى أن المعدن، إلى أن المعدن لا، نبهك على أن المعدن لا حول له. نعم.
وتعددت بتعدده في مداعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومفونة.
نعم نعم. وتعددت بتعدده، تعددت الزكاة بتعدد الحول، معناها كلما دار الحول وجبت الزكاة، كلما دار الحول على النصاب وجبت الزكاة
حتى تنقص
حتى تنقص أو تزيد، زيادتها لا تسقط الزكاة.
لا تزيد
حتى تنقص، فإذا نقص عن النصاب سقطت الزكاة. حتى يلقى الله، حتى يلقى العبد ربه.
نعم.
معناها أنها تتعدد بتعدد الأحوال، الزكاة تتعدد في ماذا؟ في أشياء معينة.
نعم.
في مودعة. وتتعدد
تعددت بتعدده في مودعتي.
نعم في مودعتي، معناها أنت عندك دنانير ودنانير أودعتها لشخص معين، وديعة.
نعم.
ليحفظها لك.
نعم.
كلما دار الحول تخرج زكاتها، لا تقول هذه أنا لم أنمها إذا ليست عليها زكاة وأنا أخرجت زكاتها في العام، لا، عليها كل عام عليها زكاة ولو لم تنمها. نعم. أيوة.
نعم. وتعددت بتعدده في مدعاة ومتجر فيها بأجر،
ومتجر فيها بأجر.
نعم.
كذلك أعطيت هذه الدراهم والدنانير لزيد من الناس على أن يتجري فيها والربح بينكم، كذلك في كل حول تزكيها وتزكي معها ربحها. نعم.
نعم. في مدعاة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة